بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، الآية. وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. قال الرافعي في شرح المنهاج: وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين، فإن قصد الناظر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة تعظيم البقعة أو المشهد أو الزاوية أو تعظيم ما من دفن،
قصد تعظيم البقعة أو تعظيمها، نعم،
أو الواقع من قصود العامة تعظيم البقعة،
نعم،
أو تعظيم البقعة أو المشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه، فهذا النذر باطل غير منعقد. فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات، ويرون أنها مما يدفع به البلاء ويستجلب به النعماء ويستشفى بالنذر لهما من الأدواء، حتى إنهم لينذرون لبعض الأحجار لما قيل لهم إنه استند إليها عبد صالح، وينذرون لبعض القبور السرج والشمع والزيت، ويقولون القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر، يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب وسلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة. فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه، بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا. ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر إبراهيم الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء، فإن الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر تبركا وتعظيما ظانا أن ذلك قربه، فهذا مما لا ريب في بطلانه. والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به منتفع أم لا. وقال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار: النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد، كأن يكون لإنسان غائب أو مريض أو له حاجة فيأتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا سيدي فلان، إن رد الله غائبي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا، أو من الفضة كذا، أو من الطعام كذا، أو من الماء كذا، أو من الشمع والزيت كذا. فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه: منها أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق. ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك شيئا. ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى عز وجل، واعتقاد ذلك كفر، إلى أن قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ينتقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم فحرام بإجماع المسلمين. نقله عنه ابن نجيم في البحر الرائق ونقله عنه ابن النجيم في بحر الرائق ونقله المرشدي في تذكرته وغيرهما عنه. وزاد: وقد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد البدوي. وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: لما ذكر أورد المصنف رحمه الله الآيات الدالة على وجوب الوفاء بالنذر إذا كان لله، أما إذا كان لغير الله فلا يجوز الوفاء به لأنه معصية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا نذر لابن آدم في معصية ولا فيما لا يملك. فبين رحمه الله هنا الآية الكريمة وبقوله سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أي ما أنفقتم من نفقة تبتغون وجه الله فإن الله يعلمها وسيثيبكم عليها. وكذلك إذا نذرتم نذرا لله فإن الله يعلمه ويثيبكم عليه. النفقات والصدقات كل هذه لا تكون إلا لله، فلا يجوز صرف شيء منها لغير الله لأنها عبادة، ولا يجوز أن تصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله. والمصنف هنا ذكر حكم النذر وأن النذر لا يجوز إلا لله، فمن ذر لشيخ من نذر لشيخ من المشايخ أو لصاحب بطريقة من الطرق أو لقبر من القبور أو لحجر من الأحجار أو شجرة من الأشجار فإن هذا كله باطل وكله محرم. والمصنف رحمه الله ساق لنا كلام الأئمة من أهل العلم رحمة الله عليهم، فساق لنا كلام بعض أئمة الشافعية وكلام بعض أئمة الحنفية وكلام بعض أئمة الحنابلة والمالكية رحمهم الله. فالأئمة فالصحابة رضي الله عنهم والتابعون وكذلك الأئمة الأربعة كلهم حرموا هذا وأبطلوه وقالوا إن النذر لغير الله لا يجوز لأنه عبادة ولا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله. فالمصنف رحمه الله يذكر لنا كلام الأئمة وينقل عن أئمة الأحناف وينقل عن أئمة الشافعية وينقل عن أئمة المالكية وينقل عن أئمة الحنابلة، فكل الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم مجمعون على تحريم ذلك، لأنهم عملوا بالآيات القرآنية وبالأحاديث النبوية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نذر يعصي الله فلا يعصي، فهذه معصية. والله مدح المؤمنين الذين يوفون بالنذر لله فقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فإذا نذروا بنذر لله أوفوا به خوفا من ذلك اليوم، اليوم الشديد الذي هو يوم القيامة الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. في ذلك اليوم يقول الله في موضع آخر: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كل هذا في يوم القيامة. فذلك اليوم العظيم المؤمنون يخافون ربهم، فلذلك لا ينذرون إلا لله، لا ينذرون للقبور ولا ينذرون لقبر نبي ولا لولي ولا غيره، لأن النذر إلى القبور هذا محرم، بل قد يصل إلى درجة الشرك والعياذ بالله، الشرك الذي يحبط العمل. والله يقول: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فبين المصنف رحمه الله لنا في هذا ما نقله عن الأئمة الأعلام والفقهاء رحمة الله عليهم من تحريم ذلك واتفاقهم على أن هذا محرم. وكونه يوجد في بعض البلدان مثلا أناس يتقربون للقبور ويذبحون عندها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، وينذرون لها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا نذر في معصية، وهذه معصية عظيمة.
فليتنبه المؤمن وليجتنب هذه الأمور. وإن عمل بها بعض الناس الجهلة الذين يذهبون إلى القبور ويطلبون من أصحاب القبور، وأصحاب القبور لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فعلى المؤمن أن يتيقن ويعرف معنى لا إله إلا الله، وهو أننا لا نرجو إلا الله، ولا نخاف إلا الله، ولا ننذر إلا له، ولا نستعين إلا به، ولا نتوكل إلا عليه، ولا نستغيث إلا به. فكل هذا حقه سبحانه وتعالى، وكل هذه أنواع من أنواع العبادة التي خلقنا الله لها، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه عبادة لله، فإذا عبدت غير الله فقد أشركت بالله، ومن أشرك بالله فقد حبط عمله. فبين المصنف رحمه الله في هذه الآيات وهذه الأحاديث وهذه النقولات التي نقلت عن أئمة العلماء رحمهم الله، عن الأئمة الأربعة، كلهم متفقون على تحريم ذلك، بل قد يصل إلى درجة والعياذ بالله الشرك، يذبح مثلا عند صاحب هذا القبر ذبيحة، أو يذبح جمل، أو يذبح ثور، أو يذبح كبش، ويزعم أنه هذا يدفع عنه البلاء، أو يرد عليه غائب، أو يتسبب إلى أن يجيه أولاد، أو أنه يجيه رزق، أو يدفع عنه شر الأعداء. فإذا زعم هذا وأنه يتصرف، التصرف لله، فهذا شرك بالله والعياذ بالله، محبط للعمل. فليتنبه المؤمن وليحذر من ذلك، ولا يتدخل في هذه الأمور التي نص العلماء رحمهم الله على تحريمها. وإذا مثلا اشكل عليه شيء فعنده كتاب الله وسنة رسوله، وعنده العلماء يسألهم، ولا يغتر بالناس، يقول والله الناس كلهم يأتون للقبور، لا، هذا لا تقتربوا، لأن الناس أكثرهم صادون عن طريق الحق، والله يخبرنا أن أكثر الناس على ضلال. ولذلك يقول سبحانه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يتبعون إلا الظن وإن هم لا يخرصون. ويقول سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والله يقول: فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، الذي ما أراد الله لهم والعياذ بالله، ما تنفعهم المواعظ، ولا يتعظون بالقرآن، ولا يتعظون بسنة النبي، ولا يتعظون بمواعظ العلماء وتذكير العلماء وبيان الحق. فعليك أيها المسلم أن تتقي الله سبحانه وتعالى وتحذر من هذه الأمور، تبتعد أنت بنفسك عنها وتحذر غيرك من هذا. وعليك بما كان عليه السلف الصالح، ما كان عليه أصحاب رسول الله، وما كان عليه التابعون، وما كان عليه أتباعهم، وما كان عليه الأربعة رضي الله عنهم ورحمهم. هذا الواجب عليك أيها المسلم. نعم.
وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي رحمه الله تعالى في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء: فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله تعالى فيكون باطلا. وفي التنزيل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والنذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغيره. انتهى. قوله: وفي الصحيح، أي صحيح البخاري، قوله: عن عائشة هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق رضي الله عنه، وأعلم النساء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 7، ودخل بها وهي ابنة 9، وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة، ففيها خلاف، بل لا يقال خديجة أفضل ولا عائشة أفضل. والتحقيق أن لخديجة من الفضائل في بدء الوحي ما ليس لعائشة من سبقها إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأييده في تلك الحال التي بدأ بالوحي. بدأ بالوحي فيها كما في صحيح البخاري وغيره، فما زالت كذلك حتى توفيت رضي الله عنها قبل الهجرة. ولعائشة من العلم بالأحاديث والأحكام ما ليس لخديجة لعلمها بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن وبيان الحلال والحرام. وكان الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يرجعون إليها فيما أشكل عليهم من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه صلوات الله وسلامه عليه. ورضي عن أصحابه وأزواجه، توفيت سنة 57 رضي الله عنها. قوله من نذر أن يطيع الله،
تكلم المصنف رحمه الله الآن على فضل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها هي أعلم النساء على الإطلاق، بل هي تعتبر من علماء الصحابة رضي الله عنهم، لأنها عندها علم كثير استفاد منه الصحابة واستفاد منه الناس العلم الذي عندها رضي الله عنها وأرضاها. ولذلك كان من فضائلها أيضا زيادة على العلم، من فضائلها أن الله سبحانه وتعالى أثنى عليها وطهرها وأرد قول القائلين في عرضها وتوعدهم بالعذاب العظيم، فإنه أنزل الله فيها عدة آيات من القرآن في سورة النور براءة لها وبراءة لعرضها. ولذلك سماهم الله أهل الإفك، فقال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى آخر الآيات، إلى أن قال سبحانه وصفها بالطيب ووصفها بأنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، والله والنبي صلى الله عليه وسلم هو أطيب الناس وهيأ الله له من الزوجات الطيبات. ولذلك قال بعد قصتها الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين أولئك مبرؤون ما يقولون. فالله سبحانه وتعالى برأها من فوق سبع سماوات، فهي رضي الله عنها في العلم نفعت الإسلام والمسلمين بما وما اختلف الصحابة رضي الله عنهم وهم في المدينة عن شيء، إلا أتوا إلى عائشة ووجدوا عندها علما، وجدوا عندها ما يفرق بينهم ويبين الحق، فهي رضي الله عنها على جانب كبير. ولذلك اختلف العلماء في الفضل، هل عائشة هي أفضل النساء على الإطلاق أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أو أن خديجة هي أفضل؟ فمنهم من قال إن خديجة أم المؤمنين أفضل، لأنها أول زوجاته صلى الله عليه وسلم، ولأنها أم أولاده، فجميع أولاده صلى الله عليه وسلم وبناته كلهم من خديجة رضي الله عنها، إلا إبراهيم فإنه من ماريها القبطية فقط، أما أولاد كلهم وفاطمة رضي الله عنها وأم كلثوم ورقية والقاسم والطيب، وهؤلاء كلهم أبناء خديجة، فقالوا إن خديجة أفضل رضي الله عنها. ولكن قال بعض العلماء المحققين إن لكل واحدة منهن فضل يخصها لا تشاركه فيها الأخرى، فخديجة رضي الله عنها لها الفضل العظيم بكونها أول زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وبكونه أول ما نزل الوحي عليه صلى الله عليه وسلم، وكانت عنده خديجة، ولما أنه نزل عليه الوحي حصل عنده شيء من الرهبة، لأنه أتاه الملك لأول مرة ولا يدري ما هذا، فصار عنده شيء وأتى إلى خديجة رضي الله عنها وهو يرجف، فقالت مالك؟ قال كذا وكذا، قالت كلا والله لا يخزيك، خشي أن يكون مس من الجن صلى الله عليه وسلم، فقالت كلا كلا والله لا يخزيك الله، لأنك رجل تقرى الضيف وتعين على نوائب الدهر
وتحمل الكل، فهو صلى الله عليه وسلم كان كله نفع للناس، وكان يسمى الأمين قبل نزول الوحي عليه، فقالت: من كان به هذه مكارم الأخلاق لا يخزيه الله، عندك الحلم وعندك الصبر وعندك الأمانة وعندك التحمل وعندك نفع الناس وإقراء الضيف وإعانة الناس على أمور دينهم، والله لا يخزيك الله. فأدخلت عليه السرور وأزالت عنه ما يحس صلى الله عليه وسلم، وكانت أول من آمن به رضي الله عنها. وكذلك أعطاها الله من المال، فكانت تواسي النبي عليه الصلاة والسلام بمالها وتخدمه خدمها، فكانت نفعت النبي عليه الصلاة والسلام نفع عظيم في أول نبوته. كما كان عمه أبو طالب أيضا يحمي ويدافع عنه في الظاهر وفي الخارج وأمام الناس وبين الناس، ويدفع عنه ما يؤذيه. فإذا دخل صلى الله عليه وسلم إلى بيته وجد ما يسره من معاملة خديجة وإدخال السرور عليه، فهو إن دخل بيته صلى الله عليه وسلم وجد ما يسره من أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وتدخل عليه السرور وتتحدث معه وتزيل عنه همومه. وإذا خرج فعمه كان يحميه، فلكن الله حكيم عليم سبحانه وتعالى، فأراد بعد ذلك توفي عمه وتوفيت خديجة وبينهما 6 أشهر، ثم بعد ذلك أذن الله له في الهجرة إلى المدينة، وقيض الله له أنصارا وأعوانا، وفتح الله عليه الفتوحات العظيمة حتى فتح مكة ودخل ظافرا منتصرا صلى الله عليه وسلم. فهذه خديجة أم المؤمنين وعائشة، فلذلك قال بعض العلماء خديجة أفضل في السبق، لأنها سبقت إلى النبي وسبقت إلى الإسلام وسبقت في موسى النبي عليه الصلاة والسلام. وأما عائشة فهي أفضل من الناحية العلمية، فهي أفضل من خديجة لأنها عندها علم، وأعطاها الله من العلم والحفظ والذكاء والفهم ما لم يحصل بغيرها. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله في ذلك، قال: وعائشة في الفضل مع خديجة، وعائشة في العلم مع خديجة، في السبق فافهم نكتة النتيجة. فعائشة أفضل في العلم وخديجة أفضل في السبق، وكلاهما من أمهات المؤمنين ومن أفضل زوجاته صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، لأنه نذر لله خالصا فوجب عليه الوفاء به فصار عبادة. وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه كإن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك وجب عليه إن حصل له ما علق نذره على حصوله.
نعم، هذا النذر هذا يجب الوفاء به، ولذلك مدح الله المؤمنين بقوله: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فلو كان عندك مريض قلت: لله علي نذر، إن شفى الله مريضي لأذبحن بدنه، أو لأذبحن كبشا، أو لأصومن شهرا، أو لأعتكفن 10 أيام، أو لأفعل كذا، فإذا شفى الله مريض وجب عليك الوفاء وجوبا، كما كالشيء الذي فرضه الله عليك، لأنك فرضته على نفسك لله وقد حصل مطلوبك من الله سبحانه وتعالى، فوجب عليك الوفاء به. ولذلك قال النبي: من نذر أن يطيع الله فليطيع، يجب عليه إذا حصل له مطلوبه. هنا
إلا أن أبا حنيفة قال: لا يلزمه الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم، وأما ما ليس كذلك فلا يوجب عليه الوفاء به. قوله:
نعم، هذا مذهب العلماء، جمهور العلماء يقولون: أي نذر ينذره يجب عليه الوفاء به، نذر اعتكاف أو نذر صيام أو نذر صدقة أو نذر تلاوة، نذر أن يتلو شيئا من القرآن أو يسبح تسبيحا معين يجب عليه الوفاء به، هذا جمهور العلماء رحمهم الله. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فإنه قال: إذا كان الشيء له نظير واجب في أصل الشرع كالصلاة، الصلاة في لو نذر أن يصلي لله مثلا 50 ركعة أو 100 ركعة يجب عليه، لأن فيه نظير واجب، لأن الصلوات الخمس واجب أو فرض مفروضة على الإنسان، أو نذر أن يصوم وجب عليه لأن رمضان واجب صيامه ففيه نظيره في الشرع واجب. أما لو نذر يعتكف فالله ما أوجب علينا الاعتكاف أبد بحياتك، كل ما أوجب الله عليك شيء إلا أن فيقول مثل الاعتكاف هذا سنة، إذا نذرته ينبغي لك إنك لكنه ما يجب عليك، ولكن هذا خلاف رأي جمهور العلماء. جمهور العلماء أي طاعة كذلك، لو مثلا نذر أن يتصدق مثلا بمئة درهم أو دينار يقول يجب عليه لأنه واجب عليه إخراج الزكاة ففيه نظير واجب في الشرع، فالشيء الذي له نظير في الشرع واجب يجب الوفاء به، وأما غيره إذا لم يكن في الشرع شيء واجب من نوعه فيبقى من باب الاستحباب الوفاء به. والصحيح ما هو مذهب الجمهور أنه يجب عليه، لأن الله يقول يوفون بالنذر ويخافون، أي كل نذر ينذرونه لله يوفون به، فهذا أي نذر ينذره يجب الوفاء به. نعم.
قوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، زاد الطحاوي وليكفر عن يمينه. وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية، واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين على قولين، هما روايتان عن أحمد، وأحدهما تجب وهو المذهب، وروي عن ابن مسعود وابن عباس وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. انتهى. فيه مسائل.
نعم. أما إذا كان النذر نذره الإنسان كأن يقول إن شفى الله مريضي أو إن قدم غائبي فهذا يجب الوفاء به، لأنه نذر طاعة، نذر لله إن قدم غائبي. ولكن لو نذر شيء من المعاصي، لو قال علي لله نذر لأضربن فلان أو لأضربن فلان أو لأخذن مال فلان أو لأسرق، هذه معاصي والعياذ بالله، أو نذر أن يشرب الخمر لمعصية، النبي قال ومن نذر يعصي الله فلا يعصي، فلا يجوز الوفاء به محرم. لكن اختلف العلماء باتفاق العلماء أنه لا يجوز أن يفي بالمعصية، لكن اختلفوا هل يجب عليه كفارة أو لا يجب عليه الكفارة، فمنهم من قال تجب عليه الكفارة، وهذا مذهب الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة رحمه الله، وبعض العلماء يقول هذا معصية ليس له حرمة، والتكفير إنما يكون للأشياء المحترمة، وهذه معاصي لا يحتاج لها إلى كفارة ولا شيء. ولكن الأحوط للإنسان إذا نذر شيء وهو من الذي لا يجوز الوفاء به أن يكفر كفارة يمين، وهذا هو الأحوط. نعم.
فيه مسائل. الأولى وجوب الوفاء بالنذر.
نعم، وجوب الوفاء بالنذر، لأن الله يقول عن وصف عباده المؤمنين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فذكر أنهم يوفون بالنذر خوفا من الله سبحانه وتعالى وامتثالا لأمره. نعم.
الثانية، إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك.
نعم، ما دام أنه ثبت أنه عبادة وأنه سماه النبي طاعة وأنه يجب الوفاء به، فإذا فعل ذلك وجب، إذا نذر هذا النذر وجب الوفاء به وجوبا، وإذا لم يفي به فقد ترك أمرا واجبا عليه.
الثالثة،
ولا يجوز، وإذا ثبت هذا أنه طاعة وعبادة الله لا يجوز أن يصرفه لغير الله، فلا يجوز أن ينذر لولي ولا ينذر لصاحب قبر ولا ينذر لصنم ولا ينذر لشجر ولا ينذر لحجر ولا ينذر لكوكب من الكواكب ولا ينذر لأي أحد دون الله، فما دام أنه عبادة والله يأمر به والنبي سماه طاعة، فالطاعة لله لا يجوز أن تصرف لغير الله. نعم.
الثالثة، أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.
نعم، أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، لأن النبي يقول من نذر يعصي الله فلا يعصيه، وأن كثير من العلماء رحمهم الله يرون أنه لا يجوز الوفاء به ويكفر عن يمينه، وبعض العلماء يقول لا يفي به ولا يحتاج إلى تكفير لأن هذا النذر ليس له حرمة حتى يكفر، وبعض العلماء يرى التكفير، وعلى كل حال التكفير أحوط. نعم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عروة بن مضرس رضي الله عنه قال وعن عروة بن مضرس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، يعني بالمزدلفة، فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة.
نعم، هذا الحديث يبين لنا أهمية الوقوف بعرفة وأهمية الوقوف بمزدلفة، وأن هذا من تمام الحج، وأن من لم يقف بعرفة لا يصح حجه، كما يدل عليه الحديث الآخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. فإذا طلع الفجر، فجر يوم النحر، فجر صباح العيد يوم النحر، وأنت لم تصل إلى عرفات فقد فاتك الحج. ولكنك لو مررت بعرفات ما بين طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر، أي ساعة من ليل أو نهار، فقد أدركت الحج. أما إذا لم تحضر في هذه المدة 24 ساعة من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر ما مريت على عرفة، فقد فاتك الحج. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: من شهد صلاتنا هذه، قالها بعد صلاة الفجر صلى الله عليه وسلم وهو في المزدلفة، يعني معناه أنهم بعد